أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل علينا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شهر رمضان شهر التوبة والغفران، وهو شهر الذكر والقرآن. ومن جملة أسماء شهر رمضان أنه شهر القرآن الكريم، حيث من تلا فيه آية فكأنما ختم كتاب الله تعالى في غيره من الشهور. القرآن الكريم هو الدستور الإلهي الذي اختاره الله تبارك وتعالى للبشرية، هو الكتاب الخاتم، كما أن الذي تنزل على قلبه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم هو كتاب الله الذي فيه الآيات والكلمات المقدسة التي لها أحكام خاصة، فيه الدستور الشامل، منه نأخذ أحكامنا. من أهم ما يميز القرآن الكريم ويستحق أن نقف عنده وأن نذكره أنه المعجزة الدائمة، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل على كل نبي من أنبيائه أنزل معجزات شتى، وكذلك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا يعتبر هو المعجزة المستمرة التي جعلها الله تعالى حجة على العالمين على مدى القرون والعصور، بحيث أنه هو مظهر التحدي والإعجاز المستمر. ولذلك لا نبالغ إذا قلنا، وهذه معلومة لابد أن نتوقف عندها، أن الكتاب الوحيد في العالم وفي التاريخ الذي نال هذا الاهتمام وهذا الكم من التفسير والشرح، ما في كتاب عبر التاريخ، ما في كتاب بالعالم شرحت مقاطعه وآياته وكلماته وفسرت وعلق عليها كما القرآن الكريم مطلقا، ولم يدعي أحد ذلك أصلا. والقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى جعل له قدسية خاصة، يعني إذا مسكنا بالقرآن الكريم من لم يكن متوضئا أو كان على جنابة لا يجوز له أن يمسك، أن يضع إصبعه على الكلمات أو على الأحكام. هذا يدل على قدسية كلماته وعلى أهمية أن نرجع إلى القرآن الكريم، أن نتلوه، أن نقرأه، وهو إمامنا في هذه الدنيا، هو إمامنا من حيث التشريع والدستور والقانون. كلما فتح منه باب فتحت منه أبواب، وكما سنستمع للنصوص بعد قليل عن العلم عليهم السلام أن القرآن الكريم علمه لا ينفد. المسلمون يهتمون بالقرآن، هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي. هناك في الحوزات العلمية شروح وتفاسير، هو الذي حفظ الإسلام في العديد من الدول التي استعمرت في الجزائر، في مالي، في النيجر، في أندونيسيا. القرآن هو الأساس، لذا نرى المسلمين الآن، المسلمون في العالم ليسوا كلهم عربا، العرب لا يشكلون إلا فقط الربع، ولكن المسلمون في العالم يحفظون القرآن الكريم، يحفظون سور، يحفظون آيات، وإن كانوا لا يوجدون التكلم باللغة العربية. وأمنية المسلم أن يحفظ أو أن يقرأ أو أن يتعلم أو أن يعلم القرآن الكريم. نحن في شهر رمضان المبارك نهتم عادة أكثر بالقرآن الكريم، لأنه ورد في الرواية المباركة أن لكل شيء ربيعا، وربيع القرآن شهر رمضان. من أجل ذلك تكثر فيه التلاوة، وخاصة ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من تلا في شهر رمضان، من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. لذلك جرت العادة في كل بلدان المسلمين من آسيا إلى أفريقيا مرورا بالشرق الأوسط أن تقام الجلسات القرآنية في المساجد وفي البيوت في شهر رمضان بشكل يومي، حتى أن بعض الإذاعات أو التلفزيونات يقيمون في كل يوم يبثون جزءا من القرآن الكريم لتكون ختمية كاملة. ويذكر الشيخ عباس القمي المشهور صاحب مفاتيح الجنان وأستاذ الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في الحديث، يقول إن أفضل الأعمال، هذا تعبيره بمفاتيح الجنان، إن أفضل الأعمال في ليالي شهر رمضان وأيامه هو تلاوة القرآن الكريم، وينبغي الإكثار من تلاوته في هذا الشهر، ففيه كان نزول القرآن. من أجل ذلك هذا القرآن ربيعه هذا الشهر الذي نتلو فيه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني. ونتوقف عند تعبير ونور بالقرآن بصري، لأنه من جملة الأحكام. طبعا بآخر الكلام إذا سألت ممكن نتحدث عن بعض المستحبات المتعلقة بقراءة القرآن الكريم، لكن من جملة الأحكام التي نستطيع أن نمررها الآن أنه يستحب تعبدا النظر إلى القرآن الكريم، حتى من كان قادرا على تلاوته حفظا غيبا عن ظهر قلب. يعني لو افترضنا أن رجلا يحفظ شيئا من سور القرآن الكريم أو يحفظ أجزاء من القرآن الكريم ويستطيع أن يتلو غيبا، تمام، لكن يستحب له أن يجعل المصحف بين يديه وأن ينظر بعينيه إلى الآيات القرآنية، ففي ذلك عبادة وأجر زائد تماما، كما أن النظر إلى الكعبة الشريفة هو عبادة، كما أن النظر إلى الأب والأم تعظيما وإجلالا لهم عبادة، النظر إلى آيات وكلمات القرآن الكريم بالرغم من حفظها هو عبادة في الدعاء. واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطبق بالقرآن لساني. لا ننسى عندما نريد أن نقرأ القرآن الكريم أنه يستحب استقبال القبلة. هذه المستحبة يمكن أن تترك ويمكن أن نلتزم بها، ولكن نعلم أن المستحبات لها دلالات ولها أجر ولها أثار. أولا يستحب أن نستقبل القبلة، أن نكون على وضوء، أن نتطيب، والأهم أن نشعر أن هذه الآيات كأنها تتنزل علينا الآن من جبرائيل سلام الله تعالى عليه. يعني روعة القرآن لما نقرأ لا يكن حسب الرواية لا يكن همك آخر السورة، الواحد يقرأ فقط لقلقة لسان من دون أن يفكر وأن يتمعن. المطلوب أثناء التلاوة هو التدبر في المعاني وفي الآيات وفي الألفاظ وفي الدلالات وفي التفسير، ولذلك يستحب تكرار الآية أكثر من مرة حتى ولو كنا في الصلاة الفريضة الواجبة. واحد عم يقرأ القرآن وصل على رأس الآية، لا بأس أن يعيد الآية مرة ثانية ومرة ثالثة ثم يتابع. أثناء القراءة نتدبر، نتأمل، نعيد، نكرر، لأن هذا الكلام هو كلام ربنا تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن، لأنه يقرأ بكلمات الله المباركة. الله تعالى أشار في أكثر من آية إلى أن آيات القرآن لها تأثير خاص، ولذلك نلاحظ أننا عندما نقرأ أو نستمع إلى القرآن مرات ومرات 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 لا نمل. بالعكس الإنسان يستأنس وتطمئن روحه أكثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا دليل أن القرآن الكريم يؤثر على الجمادات كما يؤثر على النفوس، على القلوب، على الأرواح. وعندما نقول أنه فيه شفاء للصدور نعني ما نقول. إن الكلمات التي وردت في القرآن الكريم، الآيات الأحرف، هي كلمات وأحرف مقدسة. ومن نعم الله علينا، من النعم العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا المصحف الشريف لنتلوه وجعله بين أيدينا متوفرا في كل المنازل. فنتصور أن الله سبحانه وتعالى مثلا أنزل قرآنا وجعله في مكان ما بحاجة إلى بذل الأرواح لنصل إلى آية أو كلمة. لا، الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هو بين أيديكم. ومن جملة الأمور التي تشكو إلى الله تعالى يوم القيامة، طبعا في عنا عدة أصناف، المسجد المهجور والعالم وكذا، من جملتها القرآن المهجور، المصحف المهمل الذي لا يقرأ به، يشكو إلى الله تعالى في يوم القيامة أنه كان مهملا. في القرآن الكريم، وهذا من جملة معجزاته، أننا نقرأ ونفسر ونفسر ونشرح، ثم عندما نعود إليه نرى أشياء جميلة أكثر فأكثر. فالمسلمون فسروا القرآن الكريم في القرن الأول للهجرة، ثم كانت مرحلة أخرى في القرن الرابع والخامس، ثم جاء مجمع البيان وجاءت بعض التفاسير الأخرى. بعد 1400 سنة جاءنا تفسير الميزان، وهو مؤلف من 20 جزءا. وبالرغم من ذلك، وبالرغم من تفسير المعاني والكلمات والمصطلحات والدلالات بمستويات مختلفة، بالرغم من ذلك ما زال القرآن كما يعبر السيد الطبطبائي رحمه الله تعالى عليه الذي هو شيخ المفسرين والفلاسفة في القرن الماضي، يقول ما فسرته هو موجز، هو ما تيسر لهذا العبد يقاصر، ولكن طبعا ما في القرآن الكريم هو أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. من العلوم القرآنية وعلوم القرآن كثيرة علم الألفاظ المصطلحات، ما معنى الجن والجنان والجنات والجميل؟ لا نستطيع أن نفصل كثيرا حتى لا نسترسل، ولكن معناه الشيء المستتر، فسمي الجنين جنينا لأنه مستتر، سمي المجنون مجنونا لأنه قد ستر عقله، سميت الجنات لأنها قد سترت بالغابات والأشجار، وهكذا. ما معنى الخمر؟ الخمر هو الشيء الذي يستر العقل، ولذلك يقال الخمار، الخمار هو الغطاء الذي تغطي المرأة فيه رأسها، الخميرة هي التي توضع في العجين فيغطى. معلومات كثيرة، القرآن الكريم بحد ذاته بحاجة إلى اختصاصات، يعني يستطيع الإنسان أن يطلع عليه على الألفاظ، على الكلمات، على المعاني، على أسباب النزول، على الناسخ، على المنسوخ، على المقدم، المؤخر، المكي، المدني، موضوع طويل عريض بحاجة إلى سنوات كثيرة. ولذلك نرى أن المفسرين هم من كبار 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 العلماء، ولابد لنا أن نرجع إلى التفاسير الكثيرة التي منها المختصر المختصر، ومنها المختصر العادي، ومنها المطول، حتى لا نستبسل. كل هذا الكلام الذي تكلمناه في هذه الدقائق أوجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما حدثنا عن القرآن الكريم في قوله عن القرآن: ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، وهو الدليل إلى خير سبيل، بحره لا تحصى عجائبه. هذا الآن نتلمسه، بحر القرآن لا تحصى عجائبه، ولا يشبع منه علماؤه، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم. ويقول علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه: أعلم أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، لأن في بعض الناصحين يغشون، هو ناصح لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. القرآن الكريم لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان في عمل. والإمام زين العابدين عليه السلام عندما يريد أن يعبر عن شعوره، عن عاطفته، عن عيشه مع القرآن الكريم، يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لم استوحشت. لماذا؟ بعد أن يكون القرآن معه. لو مات من بين المشرق والمغرب ما في مشكلة، لأن القرآن الكريم موجود معي وهو يؤنسني. هذا طبعا يدل على حالة الإطمئنان التي تكون تجاه القرآن الكريم. هنا نشير إلى أن الاستماع إلى القرآن الكريم هو من الآداب التي أمرنا بها، وإن أهملها كثير من الناس، كما تقدم أنه كلام الله تعالى. فإذا كان في المجتمع رجل يتكلم ونحن نحترم هذا الإنسان، يفترض أن نصمت، أن نسكت، أن نستمع إذا كان رجل محترم. فكيف إذا كانت التلاوة هي التلاوة الربانية القرآن الكريم؟ نحن في مجتمعنا للأسف لسبب أو لآخر لا مجال لبحثه الآن، القرآن الكريم أصبح في حالات كثيرة لا يدى إلا على الأموات للأسف. هذا نقوله بخجل، بس هذا الواقع شو نسوي، بحيث أن بعض الناس استمع إلى تلاوة قرآنية يتبادر إلى ذهنه أن هناك حالة وقت. لا، القرآن الكريم يجب أن يكون في كل مجالسنا، في كل أفراحنا، في كل اجتماعاتنا، في احتفالاتنا، أن نعود أطفالنا على ذلك، أن يتلى في بيوتنا، لأن البيوت التي يتلى فيها القرآن الكريم تزهر لأهل الأرض كما تزهر الكواكب في السماء. فإذا علينا أن نعتاد على تلاوة القرآن الكريم وعلى أن نستمع وأن ننصت. لماذا؟ إذا اتفقنا أن الكلمات مقدسة والآيات مقدسة، لا شك أن لها تأثير، ولذلك دليل على التأثير. إذا رجعنا إلى الكتب المختصة نرى أنه من كان خائفا فليتلو كذا، ومن أراد أن ينام فليتلو كذا، ومن أراد أن يسافر فليقرأ كذا، وإذا كان في حالة مرض فليقرأ عليه الآية الفلانية أو السورة الفلانية، وإذا أراد أن يقابل الظالم أو الطاغوت فليقرأ كذا. إذا عندنا في حالات كثيرة، حالات الخوف، حالات الأمن، حالات المرض، هناك سور مستحبة، هناك آيات مستحبة. إذا استيقظنا من النوم يستحب أن نقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخره. إذا أردنا أن ننام يستحب أن نقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد. في بعض الحالات يستحب كذا وكذا. إذا مجمل هذه الصورة هي أنه لا شك أن التلاوة القرآنية والاستماع إلى القرآن له تأثير على القلوب والنفوس، هذا أمر لا مجال لإنكاره مطلقا. إضافة لهذا، الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع شيء، وزيادة الاستماع يعني الإنصات شيء آخر. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنه لا شك يؤثر على النفوس. كيف يمكن للقرآن كما ذكرنا قبل قليل أن يؤثر على النفوس؟ ونحن نرى في الكتب، كتب الأدعية أو كتب الأحاديث، أن القرآن الكريم له تأثير عجيب، حتى أن بعض العلماء روى، هذا ممكن نشوفه ببعض الكتب، أن كل سورة من القرآن الكريم لها تأثير. يعني ببلش من سورة الفاتحة إلى البقرة إلى آل عمران إلى النساء إلى آخر القرآن لها تأثير في الموضوع الفلاني، ومن أراد أن يراجع فليراجع مجمع البيان أو غيره. المهم لها تأثير. نعم، يقول الله تبارك وتعالى في الآية 58 من سورة مريم بالدلالة على أن من يحسن الاستماع ويحسن الإنصات والتدبر والتفهم لآيات الله ماذا سيكون انعكاس ذلك على مسلكه مباشرة. يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، هذا هو شاهدنا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، هون الشاهد، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون في سجودهم: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا. لا ريب أن الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات له تأثير عجيب. وبالمناسبة إهمال القرآن، نحن نوصل لحالتنا لمجتمعنا لأفرادنا، البعض يمر أسبوع لا يقرأ القرآن الكريم، البعض بخجل يمر أكثر من أسبوع شهر لا يقرأ القرآن الكريم، هذا يؤدي إلى قساوة القلب، لأن الإنسان الذي باستطاعته أن يقرأ والمصحف متوفر بين يديه وله الجرأة أن يهمل كتاب الله، لا شك أن هذا سوف يؤثر على نفسيته. بعض الأخوة يسأل عن العمل الفلاني وعن الطعام الفلاني وعن الفعل الفلاني، هل يؤثر على النفوس؟ من الأمور التي تؤثر سلبا على النفوس هو إهمال القرآن الكريم، بحيث يؤدي إلى قساوة القلب وجفاف الروح والتجرؤ على الإهمال، على النبذ، على أن لا يهتم بالقرآن الكريم. بالعكس، المفروض أن نهتم به، لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحديد: كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، لم يقرأوا به، لم ينظروا إليه، فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا وصلت الآيات إليهم ولكن طال عليهم الأمد، لم ينظروا إليها، إلى القرآن الكريم، إلى الآيات، فقصت قلوبهم. طبعا هنا لابد لنا أن نستمع جيدا عندما يتلى القرآن، خاصة بالاحتفالات. وبالمناسبة جاء زرارة، زرارة هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هو من المحدثين المشهورين الثقات المعروفين، جاء إلى الإمام عليه السلام وسأله أنه إذا قرئ القرآن الكريم هل يجب الاستماع؟ فقال الإمام عليه السلام، قبل ما نقول، قال الإمام: مثل ما تعودنا بالليالي الماضية، مهم جدا جدا أن الواحد عندما يستمع إلى آية أو يستمع إلى حديث أو يقرأ، المهم أن نطبق في نفس اليوم، يعني ليس فقط المسألة مسألة إعجاب أو مسألة جميلة، لا، نستمع كأننا نحن الآن نسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا تلي القرآن الكريم أيها الإمام هل يجب علينا أن نستمع؟ فقال الإمام: نعم، إذا قرئ القرآن عندك فقد وجب عليك الاستماع والإنصات. النص طبعا واضح. والبعض ربما يقول: أنا لا أعرف التلاوة القرآنية بشكل جيد، خاصة من لا يقرأ اللغة العربية، وخاصة من يعيش في بلاد الاغتراب. وبعضهم منكم، البعض يقول: نحن لا نستطيع أن نقرأ بشكل جيد، أو البعض يبرر أنه نحن لا نقرأ القرآن الكريم لأننا لا نتلفظ ولا نجيد القراءة. بالمناسبة خطأ من يقول أن من لا يجيد القراءة لا يقرأ، علينا أن نقرأ القرآن الكريم حتى ولو لم نستطع أن نتلفظ به، حتى ولو كان هناك أخطاء. فرق بين من يتعمد الخطأ وهذا أمر غير وارد، وفرق بين من لا يعرف اللغة العربية أو لا ينطق باللغة العربية أو لم يتعلم القراءة القرآنية، فعليه أن يسعى لكي يتعلم. أما أن نبرر عدم القراءة هذا أمر مش صحيح، لذلك لا بد لنا أن نقرأ القرآن حتى لو افترضنا أنه أكيد في أخطاء في كل آية. ومن الأمور التي نبشركم بها ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، أي بشرى لأهل أبي الجاح ينبسط فيها: إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن فأخطأ أو لحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما أنزل ورفع إلى السماء كما أنزل. إذن نقرأ القرآن حتى لو كان أعجم، حتى لو كان لا يعرف العربية، حتى لو أخطأ، حتى لو لحن، إلا أن الملك عندما يأخذ هذه القراءة ويريد أن يرفعها إلى السماء يرفعها صحيحة. فلا نحرم من التلاوة ومن الحفظ، كلما حفظ الواحد منا قرآنا أكثر كلما ارتفعت درجته في الجنة أكثر. يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة، يقال له: اقرأ واصحف، قديش بتقرأ؟ 10 آيات، 20، 100، 200، 500. اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه. إذا نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن كرواية. لا تتخذوا بيوتكم قبورا. البيت الذي لا يتلى فيه القرآن الكريم هو قبر لا حياة فيه. نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى. إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن، يقرأ فيه القرآن أو يذكر الله عز وجل فيه، تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل فيه البركة وتهجره الملائكة وتحتره الشياطين. علينا أن نقرأ حسب تعبير الإمام الصادق عليه السلام أن القرآن الكريم هو عهد الله بين أيديكم، ومن حقه أن نتلو منه على الأقل في كل يوم 50 آية. الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى ذلك، أنه على الأقل كل يوم الواحد يقرأ له 3-4-5 صفحات حوالي 50 آية لابد أن يتلوها. نريد هنا أن نشير إلى مشهد مؤثر. هذا المشهد هو مع أبي الأئمة، مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. في مرة من المرات كان جالسا وتذكر أصحابه الذين قضوا من قبله، الذين توفوا. اللطيف في الأمر أن الأصحاب الذين يحبهم والذين اشتاق إليهم، اشتاق إلى صفاتهم، أول، شوفوا الملاحظة هون، أول ما تبادر إلى ذهنه إلى عقله أنهم كانوا يقرؤون القرآن. فأمير المؤمنين عليه السلام عندما تذكر عمار بن ياسر، وهو طبعا من الصحابة السابقين الأولين، وتذكر أبي الهيثم مالك ابن التيهان وهو من أكابر الصحابة، وتذكر خزيمة ابن ثابت الأنصاري الملقب بذي الشهادتين، تحدث عنهم ومما قاله في حقهم في الخطبة 88 بعد 100 في نهج البلاغة، كان يتأوه. يعني لما ذكر فلان وفلان وفلان بصفاتهم القرآنية عندما كانوا يجلسون ويتلون القرآن، تذكروا أنتم آخر ليلة في كربلاء كانت قراءة القرآن. فأبي المؤمنين عليه السلام مش بس تذكرون، يقول أوه على إخواني. أوه طبعا كلمة توجه، كيف واحد يقول أوه مثلا. أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه. ويقول الأمير عليه السلام في وصف المتقين: أما الليل، عندما يقومون في السحر لصلاة الليل، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشقيقها في أصول أذانهم. رب صل على محمد وآل محمد، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجهد الأمين، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجهد الأمين، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد.